بسم الله الرحمن الرحيم. نرى الخلاصة في الدم المسفوح هل يجي ذاكله؟ طاهر يجي ذاكله يعني؟ كيف؟ ما تدري؟ ما يجيس؟ ما تدري؟ ما تذكر الحديث على الدليل؟ حرمت عليكم الميتة والدم. قل لا أجد فيما أحيي إليهم حرما على طعام يطعمون إلا يكون ميتة دم أو دم مصفى له خنزير. طيب بالنسبة للطهارة الراجح ماذا؟ الطهارة. طيب ما هناك دليل صريح في الحكم بنجاسته والإجماع لم يثبت اللهم صل. وهم الذين يدعون الإجماع والنجاسة يحملون أثر ابن مسعود يحملونه على أنه شيء يسير على أن نتجاوز عنه لأنه شيء يسير هذا يحتاج إلى دليل ليس في الأثر أنه كان يسيرا ولا أن ابن مسعود تركه من أجل أنه يسير. يقول أثر عمر الخطاب في جواز التطهر من البحث من طريق عكرمة عن عمر لم يدركه جاء عند ابن أبي شيبة إسناد آخر من طريق أبي يزيد المدني قال حدثني أحد الصيادين أنه سئل عمر عن الوضوء ماء البحر قال وإيما نطهر. توقفنا على هذا الطريق ولكن موضع السقط واحد فمن أجل هذا تركنا التقوية به السقط موضع واحد. يقول الرجل وقع على ثوبه روث البقر فصلى ولم يزله ما الملحق طاهر لأنه مما يؤكل لحمه والدم الحكم فيه أنه طاهر أيضا سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه كله. نعم كذلك ما يعني الحيوانات كلها سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه دمهم الدم فيها طاهر إلا ما كان نجس الأصل كالكلب والخنزير. نعم الميتة ماذا؟ نعم دم الميتة خلاص ما سيخرج ما سيكون مسفوحا. لا ممكن صح في حالة مثلا لو قتل قتلا أو كذا بدون ذكاء شرعية نعم نجس. طيب أثر عمر قال نعم سأل بعض الأخوة عما نخرجه نسينا أن نذكر المخرج صلى عمر بن الخطاب عند أن طعنا والدماء تسير منه أخرجها المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 923 إلى 925 ثلاثة أسانيد صحيحة 923 إلى 925 والآجري في الشريعة صفحة 134 وابن سعد في الطبقات الثالث 351 الآجري في الشريعة صفحة 134 وابن سعد في الطبقات الثالث 351 أسانيد صحيحة. لماذا أدخلوها في هذه كتب العقيدة والصلاة؟ لأنه صلى وجرحه يثعب دما وقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة من أجل هذه العبارة ذكروها في هذه الكتب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب ذكرنا بعض ذلك مسألة هل يتعين الماء لغسل النجاسة؟ ما معنى هذه المسألة؟ هل يتعين الماء لغسل النجاسة عندك؟ يعني ما تزال النجاسة إلا بالماء. الجمهور رأوا أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء استدلوا بحديث الباب ثم تقرصه بالماء. ذهب أبو حنيفة ويوسف وأحمد في رواية إلى أن النجاسة تزال بكل ما عن طاهر وكل ما أذهب عين النجاسة كل ما يذهب النجاسة يصلح للتطهير. استدل على ذلك حديث عائشة في البخاري أنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من الحيض قالت بريقها فقصعته بظفرها أن إزالته باللعاب، واللعاب ليس بماء، هذا يكون في الشيء اليسير، الفترة اليسيرة. وأيضا مما ذكروا أن هذه عين نجسة قد زالت، فبزوال النجاسة تصير العين طاهرة. نعم، ومما يدل على ذلك الاستجمار بالأحجار، الاستجمار بالأحجار أجزاء مع أنه ليس بالماء. أحسن. الصحيح أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها. الشوكاني رحمه الله يقول يوافق الجمهور أن الأصل هو الماء، لكن قال ما جاء في الشرع تعيينه للطهارة يتعين فيه. قال والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد. من يذكر لنا بعض هذه الأدلة التي وصفته مطلقا بذلك؟ أنزلنا من السماء ماء طهورا، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلى آخره، وصفه مطلقا أي وصفه بالتطهير مطلقا. ولكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرد حديث مسح النعل. ما هو الحديث مسح النعل؟ نعم، إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب في نعله فيضع في أذن فليمسحه، مسحه بالتراب، في حديث أبي هريرة فطهورهم التراب. يرد حديث مسح النعل وفرك المني وحته، يعني على القلب نجاسته، صحيح عدم نجاسة، وإزالته بإذخراء أمثال ذلك كثير، ولم يأتي دليل بحصر التطهير في الماء. ومجرد الأمر في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك، تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم، يعني لو سلم لكان خاصا بذلك الشيء بعينه، لكن أيضا لا يسلم ذلك لأنه، لأن الماء هو الأصل في ذلك، أمر به لأنه الأصل. ولكن إذا زالت النجاسة بشيء آخر ماذا حصل؟ التطهير. قال الشوكاني إلا ما جاء فيه نص كمسح الخفين بالتراب. ثم اختار الشوكاني رحمه الله أن الماء يتعين في كل نجاسة إلا ما جاء فيه نص كمسح الخفين بالتراب. الشوكاني يرى أن ما جاء فيه نص فهو الذي ينبغي أن يزال به ولا يزال بالماء، ولكن هذا ماذا عبارة عن ترخيص من الشرع، وإلا فلو أزيل بالماء أيضا فلا بأس، بل قد يكون الإزالة بالماء أبلغ، قد تكون الإزالة بالماء أبلغ. مثلا لو وطئ هذا بنعله فأزاله بالماء وغسله غسله قد يكون أبلغ من المسح، لكن المسح يجزئ حتى تزول النجاسة. وهل يجوز استخدام المائعات الأخرى غير الماء في التطهير في إزالة النجاسة؟ يجوز ما لم تكن من المشروبات والأطعمة التي تؤكل كاللبن والعصير وغيره، ما يجوز، لأن أطعمة بني آدم حرم استعمالها في إزالة النجاسة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث لأنها من طعام الجن المسلمين، من طعام الجن، فمن باب أولى طعام الإنس. أحسنت، أحد الأخوة ذكرنا بحديث على أيضا طهارة الدم حين جاء المشركون ووضعوا سل الجزوع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائل، مع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. نعم، دل على طهارة الدم. إذا الصحيح في المسألة أن النجاسة إذا زيلت بغير الماء أجزاء، ويجوز إزالتها بغير الماء مما يصلح للإزالة. ولكن ما كان محرما فلا يجوز استعماله. نقرأ الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم، استفاد من الحديث مسألتان: أولا استخدام مواد أخرى لغسل دم الحيض، هل يلزم ذلك؟ نعم لا يلزم. هنا قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أما الحديث فهو ضعيف كما معلوم، طريق ابن لهيعة قد رواه عنه بعض العبادلة في بعض الطرق، لكن الراجح أنه ضعيف وإن روى عنه بعض العبادلة، قد ضعفه بعض العلماء تضعيفا مطلقا، وقد ضعف الحديث جمع من أصحاب التخريجات دون أن يقولوا هو من طريق العبادلة فيقبل. منهم نعم الحافظ بن حجر، هنا أيضا ضعفه سنده ضعيف، وكذلك ابن المنذر في الأوسط أشار إلى ضعفه قال وقد جاء في حديث فيه ابن لهيعة، وذكر الحديث على قرب تضعيف ابن لهيعة تضعيفا مطلقا، وإن كان روى عنه بعض العبادلة. من هم العبادلة الذين يروون عنه؟ من ذاك الذي رفع ده الذين يروون عن ابن لهيعة. نعم عندك عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء الثلاثة. طيب، فقوله في الحديث يكفيك الماء يدل على أن الماء يجزي ولا يجب استخدام المواد المنظفة الأخرى، والحديث ضعيف لكن يغني عنه حديث أسماء المتقدم. فلو استخدم مواد منظفة أخرى يكون أفضل بلاش. وقد جاء في حديث المقيس حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، واغسليه بماء وسدر، فهل يحمل على الوجوب؟ لأنه قال أمرها تغسليه بماء وسدر. ما الصارف لهم عندك؟ هذه تسمع أمرها بالماء فقط، هذه تسمع أمرها بالماء فقط، دل على أن زيادة السدر على سبيل الاستحباب. إذن المواد المنظفة تكون مستحبة، وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الحنفية. ذهب الشافعي إلى وجوب إضافة المواد المنظفة وليس بالصحيح. لماذا ما يقال يؤخذ بالحديث الذي فيه الزيادة؟ حديث المقيس فيه أمر بشيئين بالماء والسدر، حديث أسماء فيه أمر بالماء، فيقال يؤخذ بالأكثر. ما هو الجواب عن ذلك؟ يعني في مقام التعليم والفتوى ما يأخر البيان عن وقت الحاجة، ما يأخر البيان عن وقت الحاجة، فهي الآن في حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي واختصر للماء، ولو كان واجبا ما أخر البيان عن وقته. بقي الأثر، إذا بقي أثر بعد الغسل بقي شيء من الاسفرار هل يكون نجسا؟ نعم، إن كان بقي شيء من النجاسة لونها أو ريحها فما زال النجس حتى يذهب الأثر، حتى يذهب اللون المعلوم، لكن إذا انتقل إلى لون آخر اسفرار شيء ما فهذا لا يضر. قد صح عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بن المنذر أنها كانت ترخص بالأثر. وأما ابن عمر فكان إذا بقي الأثر قرضه بالمقراض. صح عنه كما في الوسط لابن المنذر كما في مصنفنا أبي شيبة، لكن ذكر ابن المنذر أن عامة أهل العلم على قول عائشة كما جاء في حديث الباب ولا يضرك أثره. قال ابن المنذر رحمه الله: وبالقول الأول أقول، أي بقول عائشة، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار. طيب، ذكرنا بعض المسائل متعلقة بالباب. مسألة الأولى: كيف تزال النجاسة عن الماء؟ فكيف تزال النجاسة عن الماء؟ من يجيب؟ عندما عندك نبي مكاثرة الماء، إضافة الماء على الماء حتى لا يكون للنجاسة تأثيرا في تغييره. الحنابلة الشافعية على ذلك، لكنهم يشترطون إذا كان دون القلتين إذا كوثر أن يذهب التغير. نعم. يعني جعلوا إذا كان فوق القلتين، إذا كوثر بما فوق القلتين فعندهم يصير طاهر، وإذا كوثر بأقل من القلتين فلا يطهر إذا كان أقل من القلتين إلا أن يستيقن ذهاب التغير. لماذا؟ لأنهم عندهم ماذا في مسألة القلتين؟ ماذا يقولون؟ يعني بمجرد وقوع النجاسة ينجس. على هذا لو كوثر وما زال أقل من القلتين فعندهم ما زال نجسا. إذن اشترط عندهم في إزالة النجاسة أن يصير الماء أكثر من قلتين، وما إذا كان أقل من قلتين فعندهم لا يصير طاهرا. مسألة أخرى هي النجاسة تصيب الثوب ولا يعلم مكانها من الثوب. المسألة ذكر ثلاثة أقوال: نضح الثوب، وهو قول عطاء والحكم وحماد وأحمد. ما معنى النضح؟ يعني يرش على الثوب كاملا ما دون أن يكاثر الماء رشا. القول الثاني: يتحرى ذلك المكان فيغسله، يعني يبحث عن المكان حتى يغلب على ظنه المكان فيغسله غسلا. قال ابن شبرمة: القول الثالث يغسل الثوب كله. قال به النخعي والشافعي ومالك، ورجحه ابن المنذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا القول الصحيح. إذا لم تعلم مكان نجاسة فيجب غسل الثوب كله، أو يجب غسل ما ظنه فيه. فمثلا لو هو متأكد أن النصف الأعلى ليس فيه نجاسة ويشك في النصف الأسفل فيغسل النصف الأسفل كامل، وإنما قالوا يغسل الثوب كله لاحتمال، إذا وجد احتمال أن يكون في النصف الأعلى أيضا. وقد ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة القول بذلك، كما تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في مسألة في المني، فهم يرون أن النجاسة إذا خفيت غسل الثوب كله. صح عن ابن عمر وأبي هريرة كما في مصنف من أبي شيبة كما في الأوسط لابن المنذر. هذا القول هو الصحيح. إذا احتمل أن تكون النجاسة في الثوب كله غسل كله، إذا احتمل أن يكون في النصف الأسفل غسل النصف الأسفل كاملا. نعم. طيب، هنا فوائد عن شيخ الإسلام نقرأها قراءة. مسألة: هل يشترط النية في إزالة النجاسة؟ من يجيب قبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام؟ عندك؟ لا يشترط، فلو زالت النجاسة بدون نية تطهر الثوب. مثلا ثوب فيه نجاسة علقه على الحبل، جاء المطر فغسل، فالآن ليس لك نية في تطهيره، لكن زالت النجاسة فهل يكون طاهرا الثوب؟ نعم، يصير الثوب طاهرا. وكذلك لو كان على بدنه نجاسة فزالت بالمياه بدون قصد، كذلك كان على قدمه نجاسة فأثناء وضوئه ذهبت، كذلك كمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة، ولكن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ذكروا وجها ضعيفا في ذلك ليطردوا قياسهم في مناظرة أبي حنيفة في اشتراط النية في طهارة الحدث، كما أن زفر نفى وجوب النية في التيمم طردا للقياس، وكلا القولين مطرح. من عنده قلم أحمر؟ وقد نص الأئمة على نماء المطر يطهر الأرض التي يصيبها، وذلك لأن أبا حنيفة لا يرى أن النية شرطا في طهارة الحدث، فماذا ناظروه في ذلك؟ لأن ماذا أبو حنيفة يحتج عليهم، يقول كما أن النجاسة لا يشترط لها إزالة الحدث، لا يشترط لها النية، كذلك إزالة الحدث لا يشترط لها النية. فبعض الحنفي بعض أصحاب المذاهب قالوا لا نوافقك، حتى النجاسة يشترط لها النية، وهذا ليس منهم صحيحا، أرادوا الاحتجاج به على أبي حنيفة، لكنه ليس بالصحيح. أبو حنيفة لا يرى الاشتراط النية في الوضوء، ويرى اشتراطها في التيمم. أبو حنيفة سيأتي معنا إن شاء الله، طهارة التيمم يقول تشترط النية، طهارة الوضوء لا تشترط. لذلك قال: كما أن زفر نفى وجوب النية في التيمم، يعني حتى لا يتناقض، زفر حنفي فحتى لا يتناقض قال حتى التيمم لا يشترط له، قال وكلا القولين مطرح، يعني القول بأنها لا تجب النية في التيمم، والقول أيضا بأنها تشترط النية في إزالة النجاسة، كلا القولين مطلق. وقال في موضع آخر: وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إن زال فعل العبد نيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. مسألة أربعة: يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة. من هم الكوفيون؟ أصحاب الرأي الحنفية ومن قال بقولهم أبو حنيفة ومن أخذ المذهب، فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم، نجاسة المغلظة يقولون ولو قدر الدرهم يعتبر ماذا معفو عنه، هذا ليس عليه دليل، عن قدر الدرهم البغلي، الله البعلي لعلها بالعين تحتاج مراجعة، يعني معروف عندكم هذا بغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس، والشافعي بإزائهم في ذلك، النجاسة المخففة ربع المحل المتنجس، يعني لو أصابت الثوب فيعفى وإن أصاب ربع الثوب، هذا بعيد، يعني مثلا بول الطفل الرضيع لو أصاب ربع الثوب فعندهم يعفى عنه. والشافعي بإزائهم في ذلك فلا يعفو عن النجاسات إلا على أثر الاستنجاء، يعني الشافعي تشدد فهو خلافه، يقول إذا بقي أثار يسيرة جدا بعد الاستجمار فيعفى عنه. والشافعي بإزائهم في ذلك فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء ونيم الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها، يحكم بنجاسة جميع البهائم، أرواث جميع البهائم وأبوالها حتى لا يؤكل لحم. وغير ذلك. فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة. ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يأكل لحمه، ويعفو عن يسير الدم وغيره. وأحمد كذلك يرون أن يسير الدم يعفو عنه، وعلى ذلك حمل الآثار عن الصحابة التي ماذا فيها أنهم صلوا وفيهم دماء. فإنه متوسط في النجاسات، فلا ينجس الأرواث والأبوال، ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه، بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر. ما إذا كان الحيوان مما يؤكل فهو روث وبول طاهر، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مال. هو ما شق على الإنسان ما يمكن التحرز عنه، فالمشقة تجلب التيسير. ولكن متى تعين أو علم المكان الذي وقع أو تيقن وجود نجاسة ولو كانت يسيرة وجب عليه الإزالة. وأما أشياء يسيرة لا ترى ونعم وليس الشخص متأكدا من وقوعها عليه، فنعم فلا يمكن أن يقال أنه كل من قضى حاجته يلزم منه أن يطهر ثوبه أو شيء، هذه مشقة. الله المستعان. إذن فالخلاصة من ذلك أن ما كان لا يمكن التحرز عنه ولم يعلم الإنسان أيضا مكانه فنعم فيعفو عنه. أما إذا تيقن من وجود شيء يسير في ثوبه وتعين مكانه مما يدرك ومما يمكن التحرز عنه، فعند ذلك يغسل أو يغير ثوبه. وأما ما لا يمكن التحرز عنه فلا يمكن، كل ما قضى حاجته احتاج أن يغير ثيابه. ومثل هذا الرذاذ اليسير جدا الذي لا يمكن أن يدرك ويشك الإنسان هل وصل أو ما وصل، مثله قد يطهر مجرد تعرض للشمس، مجرد أن يتعرض للشمس يطهر لأنه ليس له أثر. فما وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجس أم لا، هل يسأل عنه؟ من يجيب؟ وقع ماذا مشيت في الطريق فنزل عليك ماء على ثوبك، هل يسأل هل الماء نجس أم لا؟ يسأل صاحب البيت، ما يسأل. نعم. بقي إذا كان في جهة النجاسات. نعم. فمن يظهر مثل هذا يظهر بالريح وغيره، إذا كان في جهة الحمام وغيره. قال الشيخ الإسلام لا يجب غسله، بل ولا يستحب على الصحيح، وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح. فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب، فقال صاحبه يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أم نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزان لا تخبره فإن هذا ليس عليه. أثر عمر خرجه مالك الدارقطني بمعناه وإسناده منقطع، ومع ذلك فالحكم في المسألة عليه كما ذكر الشيخ الإسلام. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.